بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 46.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلًا ومرحبًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم ما فيه صورة من الثياب والبسط والستور والنهي عن التصوير. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، رواه البخاري وأبو داود وأحمد، ولفظه: لم يكن يدع في بيته ثوبا فيه تصليب إلا نقضه.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يكون بيت المسلم بيتا إيمانيا بعيدا عن كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب دخول الشيطان أو يعني استيطان الشيطان في هذه البيوت، فمنع كل ذريعة تؤدي إلى دخول الشيطان في البيوت، من ذلك قضية وجود مثلا الكلاب، وجود الصور في البيت. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات انقطع عنه الوحي مدة، فحتى خشي النبي عليه الصلاة والسلام وخاف من ذلك، فلما جاءه جبريل قال: إن في البيت كلب، فوجدوا جروا صغيرا أدخله أحد أولاد فاطمة في البيت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور. ومرة رأى عائشة قد سترت يعني مكانا لها بقرام فيه صور، فغضب وتغير وجهه وقطعه عليه الصلاة والسلام وبين حرمة هذا الشيء. إذن الحديث هذه والباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى حرمة يعني استعمال الثياب أو استعمال البسط أو غير ذلك مما فيه صور، فهذا أمر محرم. ولذلك الآن وللأسف الشديد كثير من البطانيات، كثير من البسط تجد فيها صور من ذوات الأرواح، كصور حيوانات أو صور يعني شيء من بني آدم، فهذا كله منهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وسدا للذريعة، وأيضا بيانا لخطورة هذا الأمر وهو النهي عن التصوير. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها نصبت سترا وفيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعه وسادتين فكان يرتفق عليهما، متفق عليه.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى الستارة فيها صور تغيظ وغضب، قال: فقطعناها وسادتين. فهذا يعني فيه دليل على جواز استعمال الشيء الذي كان محرما بعد تغيير هيئته. فالنبي عليه الصلاة والسلام غير هيئة الستارة هذه بعدما كان فيها صور حينما قطعها، فجعلها وسادة يستفاد منها، فارتفق عليها، كان يرتفق يعني يضع مرفقه عليها ليرتاح عليه الصلاة والسلام،
يتكئ.
نعم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال رجل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر يقطع فيجعل وسادتين مرتبذتين توطآن، ومر بالكلب يخرج، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نض لهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.
هذا أشرت إليه قبل قليل، وفيه فائدة، وهي أن الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها صور أو كلاب، وهذا أمر جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يخرج الكلب وأن يقطع رأس التمثال حتى يصبح كالشجرة، حتى يصبح كالشجرة. في هذا الدليل على حرمة استعمال التمثال ووضعه في البيت، وكذا إدخال الكلاب إلى البيت، إدخال الكلاب إلى البيت هذا يمنع دخول الملائكة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم.
في هذا الحديث دليل على حرمة التصوير، وبعض العلماء يحمله على التصوير الذي له ظل كصنع التماثيل مثلا، وبعضهم يجعل المسألة عامة سواء في التماثيل أو الرسم باليد. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا فقال له: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمسته. قالوا: والطمس يكون بالشيء الذي ليس له جرم كالتماثيل. فيرون بأن النهي عام في هذا وذاك، والله تعالى أعلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما جاءه رجل فقال: إني أصور هذه التصاوير فأفتني فيها. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم، فإن كنت لابد فاعلا فاجعل الشجرة وما لا نفس له. متفق عليهما.
نعم. هذا الحديث أيضا يأتي في سياق الأحاديث التي تنهى عن التصوير، وتشير إلى أنه كبيرة من كبائر الذنوب، خاصة تصوير التماثيل التي لها ظل أو الرسم باليد، هذه كلها من المحرمات. ودله أيضا على المباح، وهو أن يرسم ما لا روح له كالشجر والأنهار والجبال والبيوت، هذا مما لا بأس به. فإذا كان الإنسان ولا بد فليرسم الأشياء التي، أو ليصور الأشياء التي ليست من ذوات الأرواح. أما ذوات الأرواح فمحرم بهذه النصوص الكثيرة المتضافرة التي بين أيدينا. نعم.
طيب فضل الشيخ، حكم التصوير الفوتوغرافي والفيديو.
هذه من المسائل الحقيقة المعاصرة، وهي التي محل خلاف بين أهل العلم. فريق من أهل العلم يجعلها من ضمن المحرمات، لأنها في معنى التصوير الذي ورد في الأحاديث. بعض العلماء يقول: لا، هي ليست من التصوير المعروف عن المتقدمين وهو الرسم باليد، وإنما هذه حبس للظل، حبس للظل كمن يحبس صورته في المرآة مثلا. عموم المسألة فيها خلاف قوي بين المعاصرين، وإن كان الأحوط والأولى للإنسان أن يتجنب هذه الأشياء إلا لحاجة أو ضرورة، مثل صورة للجواز أو للرخصة مثلا أو للبطاقة، أو صور التي تحتاجها الجهات الأمنية كصور المجرمين أو الذين يعني محل مراقبة لكونهم مفسدون في الأرض، فهذا مما لا بأس به، هذا مما لا بأس به. أو الصور التي يحتاجها الإنسان كونه طالبا في مدرسة أو في موظف في عمل، هذا مما لا بأس به. لكن أن تتخذ هكذا من دون حاجة ومن دون كذا، فالأحوط خروج من الخلاف تركها، ولا نستطيع الجزم بحرمتها، لكن الأحوط والأولى تركها. نعم.
طيب فضل الشيخ، حكم أن يصلي المسلم في ملابس عليها صور.
هذا مما لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يصلي في ثياب فيها صور. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن توجد هذه الصور في الستارة وفي البسط، فكيف بالثوب الذي يلبسه الإنسان ويصلي به؟ فلا يجوز. والأشد والأنكى حينما تكون هذه الصور لكفار مثلا، أو لأناس عرات مثلا، يعني يظهرون شيء من أبدانهم وأجسادهم، هذا الأمر فيه شديد، يتنبه المسلم لهذا. نعم.
طيب فضل الشيخ، أيضا حكم أن يصلي المسلم في غرفة فيها صور وتماثيل.
هذا مما كرهه الفقهاء رحمه الله تعالى، نصوا في أبواب الصلاة على كراهية الصلاة في مكان فيه صورة أو تمثال، نصوا على كراهية ذلك، الكراهية شديدة فيه. نعم.
قال: باب ما جاء في لبس القميص والعمامة والسراويل. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسرولوا وأتزروا وخالفوا أهل الكتاب. رواه أحمد.
نعم، هذا الحديث يشير إلى جواز لبس السراويل ولبس الأزر، فهذا الأمر فيه واسع، فيجوز للمسلم أن يلبس الإزار دون السروال، ويجوز له أن يلبس السروال دون الإزار، فالأمر فيه واسع. نعم.
نعم. وقال: وعن مالك بن عميرة رضي الله عنه قال: بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل سراويل قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي. رواه أحمد بن ماجه.
في هذا دليل على جواز التجارة بالثياب، سواء كانت الثياب داخلية أو خارجية، هذا كله وفيه إشارة إلى إباحة هذه الأشياء، جواز استعمالها. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمص.
نعم، هذا فيه أيضا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفضل بعض الثياب على بعض، فكان أحب إليه القميص، والمعنى الثوب الواحد، هذا هو المعنى، لأن القميص قطعة واحدة وهو ما يشبه ثيابنا الحالية الآن.
نعم.
وأما الإزار والرداء فعلى خلاف القميص، الإزار يستر ما بين من السرة إلى يعني منتصف الساق وإلى الكعبين، والرداء يستر المنكبين والبطن والصدر والظهر، وأما القميص فيستر الإنسان جسم الإنسان وبدنه مرة واحدة، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يفضل هذا على الإزار والرداء. نعم.
إذن فضل الشيخ، المراد بالقمص في الحديث المعروف عندنا بالكندورة؟
نعم، الثياب التي تأتي قطعة واحدة.
نعم.
نعم.
من الرأس إلى الرجل،
يعني من الكتفين.
نعم.
من الكتفين إلى الرجلين. نعم.
وعن أسماء بنت يزيد قالت: كانت يد كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ.
نعم، هذا فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل كمه، وإنما كانت إلى الرسغ، والرسغ هو المكان الذي يفصل الكف عن الساعد، وهو محل القطع في السرق، محل القطع في السرق، فدل هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يطيل كمه، بمعنى ما كان يغطي كفه بكمه، وإنما كان كمه إلى الرسغ، وهذا من الأشياء التي الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، وأيضا فيها حماية للثوب من أن يسقط في الطعام أو في الشراب أو أن يتلوث الثوب، أيضا تتلوث الأكمام، لأن كلما طالت كلما لحقها شيء من يعني الأذى أو شيء من الأشياء التي هي من قبيل الأطعمة والأشربة. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قميصا قصير اليدين والطول.
هذا الحديث فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لباسه بهذه الصورة، من جهة الأكمام كان إلى الرسغ، ومن جهة الطول لم يكن أسفل من الكعبين عليه الصلاة والسلام، كان ثيابه فوق الكعبين عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ولا حرج ما بين نصف الساق والكعبين، يعني كل هذا مكان مشروع للمسلم أن يضع حد ثوبه أسفل من ذلك، أما إذا نزل عن الكعبين فقد دخل في النهي، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
وعن نافع عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. قال نافع: وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي.
مسألة العمامة الأمر فيها واسع، بالنسبة لجعل الذؤابة أو سدل شيء من العمامة بين الكتفين، كل هذا الأمر فيه واسع، لأن العمامة هي خاضعة للعادات.
نعم.
وليس في لبس العمامة فضل، ليس في لبس العمامة فضل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على فضل لبس العمامة على غيره، لكن هذا كان لباسهم في وقتهم، وبالنسبة لاستعمال أي نوع من أنواع اللباس للعمامة من جهة إرخائها من جهة جعل الذؤابة، كل هذا يعني مما هو مباح. نعم.
قال: باب الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه أحمد ومسلم. وأصل البطر وهو بفتح الباء والطاء الطغيان عند النعمة، وبطر الحق أن يجعل ما جعله الله تعالى من توحيد وعبادته باطلا، وقيل التكبر عن الحق فلا يقابله. وغمص الناس احتقارهم وعيبهم والطعن عليهم، وهو بفتح الغين المعجمة وتكون الميم بعدها ساكنة.
نعم، في هذا الحديث إشارة إلى أنه ينبغي للمسلم أن يلبس أجمل الثياب وأحسنها، وأن يلبس أنظف الثياب أيضا، فيه دعوة إلى التنظف والتطهر، وأن يكون المسلم على أحسن حال. وهذا التنظف والتجمل لا يكون يعني كبرا، فلا يأتي في معنى الكبر. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذا، حينما ذكر الكبر، أشكل على بعض الصحابة والتبس المسألة لبس الثياب الجميلة، فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع الإشكال الحاصل وهو الخلط بين هذه المسألة وبين الكبر، فقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وضبطت غمص الناس أيضا. ثم قال: إن الله جميل يحب الجمال، الله تعالى يحب الجمال. إذن لا يتعارض اللباس الجميل والثوب الحسن والنعل الحسن أبدا في مع يعني سلوك المسلم الصحيح الذي ينبغي أن يكون عليه، وليس هو الكبر. الكبر هو بطر الحق وغمط الناس. ولذلك المسلم مدعو بأن يكون على أحسن حال، يكون هندامه جميلا، أن يلبس الثياب النظيفة، ولا بأس لو تغالى بلبس الثياب وبلبس النعال. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الاستكثار من لبس النعال، وكان يحب اللباس النظيفة والجميلة، هذا كله مما لا بأس به. وأما الكبر فبابه آخر، أما الكبر فبابه آخر. نعم.
وعن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك أن يلبس صالح الثياب وهو يقدر عليه تواضعا لله عز وجل، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق حتى يخيره في حلل الإيمان أيتهن شاء. رواه أحمد الترمذي.
الحديث محل يعني نظر من جهة الإسناد، والمقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يتواضع، وأيضا لا يعني التواضع هو أن يترك اللباس الجميل، لكن بعض الأحيان قد يترك اللباس الغالي الثمن تواضعا لله عز وجل، وأن يلبس اللباس يعني المتواضع، أن يلبس اللباس الذي يلبسه عامة الناس. هذا الحديث يشير إلى هذه المسألة، لكن الراجح بأن للإنسان أن يلبس أجمل الثياب وأحسنها. لكن إن كان هناك تعارض بين قيمة الثوب وبين الإنفاق على الفقراء والمساكين، فهنا يأتي فيشتري الثياب المتواضعة حتى ينفق الباقي من قيمة الثوب الذي ثمنه مرتفع على الفقراء وعلى المساكين، من باب التواضع لله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
هذا الحديث فيه وعيد شديد على من لبس الثوب ثياب الشهرة، ومعنى ثياب الشهرة هي كل ثياب يلبسها الإنسان يخالف فيها عادة الناس، بمعنى أن الناس إذا رأوه أشاروا إليه بالبنان، ولحظته الأعين أيضا شزرا، وأيضا أصبح محلا للسخرية أو محلا للكلام. فيأتي شخص مثلا فيخالف عادة بلده مثلا، فيأتي بثياب غريبة من جهة اللون، من جهة الشكل، من جهة التفصال. هذه ثياب الشهرة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود منها صرف أعين الناس إليه حتى يرونه وحتى يشيرون إليه وحتى يذكرونه يقولون فلان لبس كذا وكذا، هذا هو ثوب الشهرة، نسأل الله العافية والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.